الفصل السادس. المعوقون يحذرون. في عام 1406 هجرية أقيمت ندوة في مدينة جدة، تبنتها الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة، وكنت من ضمن الذين شاركوا في هذه الندوة ممثلا للتعليم الخاص في وزارة المعارف، حيث شاركت ببحث بعنوان الحقوق الطبيعية للمعوقين. وقد أعد لهذه الندوة إعداد جيد من قبل الجمعية الخيرية الفيصلية النسوية، وغطى برنامجها جميع مشاكل التعويق، وطرحت فيه بعض الآراء والمقترحات الجيدة والملتصقة بواقعنا والمعبرة عن تطلعات هذه الفئة الغالية. وبصفتي واحد من الذين حضروا برنامج هذه الندوة من البداية وحتى آخر فقرة فيه، وحسب معلوماتي وما أملكه من خبرة في هذا المجال، أستطيع أن أقول وبدون تحفظ، لو ظفرنا بعقد مثل هذه الندوة في كل عام أو عامين لكان هذا مكسبا كبيرا للمختصين وللمجتمع بصفة عامة. وأول هذه المكاسب هو مد جسور التعاون والتعارف بين خبرات وتخصصات نادرة لا يعرف الكثير عنها شيئا، وقد ظهرت واجتمعت خلال هذه الندوة، وعلمت كل جهة أن هناك وفي ميدان المملكة الأرحب من يستطيع أن يسهم في البناء وفي الرفع من مستوى الأداء في برنامج تأهيل وتعليم وتدريب المعوقين في بلادنا العزيزة. ولعلي لا أذيع سرا ولا أكشف حجابا إذا قلت إن الجمعية نجحت في هذه الندوة بالنزول بها لتلتمس وتتحسس المشاكل التي يعاني منها المعوقون، وقد لمست وأبرزت مواطن الضعف والقوة في برامج التأهيل، ووضعت حلولا لتلافي السلبيات، فإذا ما أخذ بها سوف يكون لها الأثر الفعال بإذن الله في رفع مستوى هذه البرامج. وعلى الرغم من الخيال الذي يحلق فيه بعض المتكلمين، إلا أن المشاركين والمشاركات في هذه الندوة ممن يزعجهم الحديث عن النفس أو الحديث الذي يقال للاستهلاك الإعلامي، كان هؤلاء من خلال الدائرة التلفزيونية المغلقة يردون هذا المتحدث إلى الواقع ردا جميلا، ويطرحون المشاكل من خلال رؤية واضحة تحدد الهدف، ليكون الجميع على بصيرة وترتكز مناقشاتهم على أرض الواقع في مثل هذه القضايا. كما أنني لا أتجاوز الحقيقة إذا قلت إن هناك عيونا دمعت وقلوبا اضطربت حينما وقف المعوقون يتكلمون أمام الحاضرين عن مشاكلهم وأسباب تعويقهم، ونصحوا المجتمع المتمثل في الأب والأم بأن يساهموا في تجنيب بنيهم وبناتهم كل ما يؤدي إلى هذا التعويق. ومن أبرز هذه الأسباب المؤدية إلى هذه العاهة التهور في قيادة السيارات. فقد ذكر شاب في العشرين من عمره أصيب بشلل رباعي لا يتحرك إلا عن طريق رأسه وذقنه الذي يجر به الكرسي المتحرك. وقد ذكر أنه أصيب بهذا نتيجة لتهوره في القيادة، وهو لا يستطيع الآن أن يتحكم في مواطن الإخراج، ووجه صرخة ودمعة حارة إلى المجتمع بأن يتخذ من حالته درسا يلقنه لأفراده. كما تكلمت فتاة في 22 من عمرها مقعدة، وهي تعمل الآن بشكل فعال في أحد المستشفيات بجدة كمشرفة اجتماعية. تحدثت عن تجربتها مع التعويق، وكان حديثا مؤثرا استولى على مجامع القلوب وأصغت إليه الآذان مستفيدة منه الدروس والعبر. وقد طالبت هذه الفتاة مجتمعها بأن يعي ويدرك مشاكل المعوقين، وعاتبته عتاب الأم والأخت والابنة المدللة. وقد تقبل الحاضرون هذا العتاب بنفس راضية مؤمنة بقضاء الله وقدره وبقلب مفتوح. وهذا يدل على الترابط الوثيق وانصهار المجتمع المسلم في بوتقة المشاعر المشتركة. فالمسلمون قوس كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. انتهى. إن المرأة أكثر تأثرا من الرجل وأكثر إحساسا بالمشكلة الاجتماعية، وهذا السبب هو الذي أدى إلى نجاح هذه الندوة في نظري. ولا يفوتني هنا أن أشيد بالدور البارز والأثر الفعال في واقعية النقاش وتغيير مسار الحديث ليعالج القضايا المطروحة بشكل واضح وبناء. وهذا يرجع إلى الدور الذي قامت به رئيسة إدارة شؤون المرأة والطفل في برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية. وكل ما نريده من وسائل الإعلام هو أن تهتم بمثل هذه الندوات وتنشر ما يطرح فيها عبر وسائلها المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة، لتكون الفائدة أعم ويتسع محيط تأثيرها ليشمل القاعدة العريضة من المجتمع العربي. تميزت هذه الندوة بحضور شخصيات اجتماعية بارزة تحتل مناصب حكومية هامة، مثل معالي الأستاذ تركي بن خالد السديري رئيس ديوان الخدمة المدنية، والأستاذ عبد الرحمن الراشد الوكيل المساعد لوزارة الإعلام للإعلام الداخلي، والأستاذ محمد المالك الوكيل المساعد لشؤون الرعاية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وأذكر أن الأستاذ تركي بن خالد السديري علق بكلمة مؤثرة في هذا الاجتماع، ذكر فيها أن من أبرز الأسباب التي جعلته يحضر هذه الندوة هو ما يربطه بالمعوقين منذ بداية طفولته، حيث وصل عمره إلى السنة الخامسة وهو لا يستطيع أن يتحرك على رجليه، وبعد أن عافاه الله ونتيجة لهذا التعويق المبكر في حياته أصبح يحس أكثر بمشاكل المعوقين وقضاياهم. هامش، نشر هذا المقال في جريدة الرياض عام 1406 هجرية. انتهى الهامش. بين التعويق والعجز، لا بد لي أن أعترف بأنني حينما أكتب عن مشاكل المعوقين التربوية والتأهيلية يسيطر علي نوع من الانفعال الذي يفقدني التحكم في القلم أحيانا، وربما يطفح الشعور بالمرارة والألم حينما يهاتفني أو يحدثني أحد المعوقين ويطرح أمامي مشكلة تتصل بحياته وتتعمق جذورها في نفسه. وما أكثر مشاكل المعوقين التي يصعب حلها إذا ما نظر إليها من خلال العاهة أو التعويق. وما يعقد مشاكل هذه الفئة أكثر وأكثر هو أن السواد الأعظم منهم يقعون تحت طائلتين قدرهما الله عليهم، هما العاهة والفقر، ولا مناص من قضاء الله وقدره. وهذه ظاهرة ربما تلازم المعوقين في مختلف المجتمعات التي ينتسبون إليها، فهم قد أثقلت عليهم العاهة بوطأتها، وزيادة على ذلك هم من الطبقة المتوسطة الحال، فأسرة المعوق ليست لديها القدرة على الوفاء بمتطلبات حياته. وإذا وجدت أسرة لديها القدرة على ذلك فهي لا تمثل إلا نسبة قليلة من أسر المعوقين، وتحويل المعوق إلى شخص منتج وعضو عامل يتطلب إنفاقا ماليا باهظا. ولعلي لا أكون مجاوزا للحقيقة إذا قلت إنه ينفق على تربية وتعليم المعوق 3 أضعاف ما ينفق على الشخص العادي في جميع أنحاء العالم. وتحويله إلى شخص منتج وعضو عامل هو مؤشر تقاس به حضارة الأمة وتقدمها. واستثمار هذه المواهب والقدرات ينم عن سمو في الهدف ورقي في الفكر، كما أنه يدل على قدرة المخطط لاستقطاب كافة عناصر المجتمع، وهذا يجنب المجتمع مزالق ربما ينحدر فيها نتيجة لسوء سلوك المعوق إذا لم يقوم ويوجه توجيها سليما منذ نعومة أظافره. والمعوقون في بلادنا بصفة عامة قد أخذوا بحظ وافر من العناية، واستظلوا بظل هذه الدولة المسلمة التي أتاحت لهم فرص التعليم والتأهيل في المعاهد والمراكز التي تغطي مساحة واسعة من المملكة، وتخرجوا من معاهدهم ومراكزهم وانضموا إلى ركب العطاء والبناء في بلدنا العزيز. ولا تخفى هذه الحقيقة على أي عاقل، لأن هذا الاتجاه قد نصت عليه السياسة العليا لسياسة التعليم منذ أكثر من 30 عاما. صحيح أن هناك عدم تفهم من بعض الجهات أحيانا لقدرات المعوق، وربما تزرع في طريق تشغيلهم العقبات، إلا أن الجهات العليا تقوم بتذليل تلك العقبات بمجرد سماعها لها. إن توجيه المعوقين بصريا إلى بعض المجالات مثل التدريس هو أمر يختلف فيه كثير من الناس، فمنهم من ينظر إليه من خلال قدراته المتبقية ومواهبه المختلفة ويعترف بنجاحه في هذا المجال، ومنهم من ينظر إلى المعوق من خلال العاهة ويرى أنه لا يصلح لهذا العمل أو ذاك، وينسى أو يتناسى أن المعوق إنسان يمثل أول لبنة في بناء أسرة، وبتوفير العمل لهذا الشخص تسعد أسرته، وبحرمانه من العمل تشقى. والنقص أو العجز ينسب إلى الجسم، فيقال هذا إنسان أعمى وذاك أصم وذاك شخص مشلول، وكل هذه العاهات تتعلق بالعجز الجسمي. غير أن التعويق يفرضه المجتمع على الشخص المعوق، فإذا لم يحصل الشخص المعوق على عمل ولم يوفر له مصدر رزق فهذا نوع من القيود والتعويق الذي يفرضه المجتمع عليه. وبفرض هذه النظرة المتسمة بالقسوة يصبح المعوق رهين العجز والتعويق، ويعيش مع أبي العلاء المعري رهين المحبسين. وفي النهاية أهمس في أذن المعوق بقول الشاعر التونسي أبي القاسم الشابي: لا ألمح الظل الكئيب ولا أرى ما في قرارة الهوة السوداء. الفصل السابع: مؤتمرات المعوقين بين الواقع والخيال. على مدى 10 سنوات الماضية عقدت مؤتمرات وندوات خاصة ببحث ومناقشة قضايا المعوقين التربوية والتأهيلية والتشغيلية، وطرحت فيها بعض القضايا الهامة ذات الأثر والتأثير في حياة المعوقين، وقد كان للمملكة دور بارز في احتضان ودعم وتشجيع كثير من هذه المؤتمرات والندوات. وعرفت المملكة على المستوى المحلي والعربي والدولي بتبني ودعم القضايا الإنسانية انطلاقا من مبدأ تعاليم دينها الإسلامي وشريعتها السمحة. وقد تبنت الجمعية السعودية للأطفال المعوقين في هذه الأيام مؤتمرا هاما نرجو أن يستفيد من بعض الأخطاء والسلبيات التي لا تخلو منها مؤتمرات وندوات المعوقين بصفة عامة، والتي عقدت داخل المملكة أو خارجها. ومن السلبيات والأخطاء التي لاحظتها من خلال حضوري لكثير من المؤتمرات والندوات هو انصباب اهتمام هذه المؤتمرات على الجانب المالي فقط، والبحث عن مصادر تمويل لبعض المشاريع الإدارية دون إعطاء الجانب الفني والتخصصي ما يستحقه من تعمق في البحث واهتمام في الدراسة. ولعلي لا أذيع سرا إذا قلت إن مثل هذه المؤتمرات في كثير من الدول الغربية لا تعطي الجانب المالي إلا قليلا من الاهتمام، وتعتمد أعمال هذه المؤتمرات على الجانب التطوعي، وتركز بالدرجة الأولى على الجانب الفني، والتقارير التي تردها من فروع ومكاتب المعوقين المتخصصة وما تتضمنه من جوانب ومشكلات عن تشغيل المعوقين أو تأهيلهم أو إعادة تأهيلهم، وتعالج قضاياهم التربوية المتعلقة بمشاكل الخط البارز ومدى تلاؤمه مع معطيات العصر الحديث، والتفريق بين برامج التأهيل للمعوقين في المدن وبرامج تأهيلهم في الأرياف، والتنسيق المستمر بين الجهات المسؤولة عن خدمات المعوقين سواء كان على مستوى محلي أو إقليمي أو دولي. ولعله من المناسب في هذا المقال أن أثير وأطرح قضية هامة، وهي أن قضايا المعوقين في الدول النامية تعالج من خلال تصور إداري بعيد كل البعد عن الخلفية التخصصية والفنية المتعلقة بمشاكل التعويق المختلفة. وربما تطغى على مؤتمرات المعوقين فكرة التجول والنزهة التي يضعها في اعتباره كثير ممن يحضر هذه الاجتماعات، فهو لم يحضر إلا لهدف محدد هو طلب المساعدة المالية فقط، أو اعتبار هذا المؤتمر فرصة للتعرف على هذا البلد أو ذاك. ولو أراد مؤتمر الجمعية السعودية أن يبحث قضية واحدة فقط يتطلب بحثها الدراسة الكاملة، مثل قضية التأهيل وإعادة التأهيل، أو قضية مشكلات الخط البارز، أو قضية برامج تأهيل سكان المدن والأرياف، أو قضية تشغيل المعوقين في القطاع الخاص والعام، لوجد من هذه المواضيع مادة يطول فيها الحديث ويتشعب ويستغرق معظم جلسات المؤتمر وما ذكر من جهود الجمعية وحسن تنظيمها للمؤتمر فيه الكفاية، وهي جديرة بما تضمنته وسائل الإعلام من مدح وثناء. ولا أدعي أنني ألممت بجميع ما كتب وما نشر من خلال وسائل الإعلام المختلفة، ولكنني قرأت كما لا بأس به من المعلومات، كما أنني حضرت بعض جلسات المؤتمر وأجد الوقت مناسبا بعد هدوء العاصفة الإعلامية لأسهم برأيي في توضيح بعض القضايا. وبصفتي واحد من الذين عاصروا بدايات تعليم وتأهيل المعوقين في المملكة العربية السعودية، أحببت أن أسهم في توضيح الرؤية أمام وسائل الإعلام والمتخصصين في الميدان. وأول ملاحظة أناقشها هي أن المؤتمر ركز على الجانب الطبي البحت، وإذا تعرض للمشاكل التربوية والتأهيلية فهو يمر عليها مرور الكرام. ولا أكون مبالغا إذا قلت إن 80% من الأشخاص الذين تحدثوا في المؤتمر هم أشخاص ذو اهتمامات طبية علاجية. وقد ذكر من خلال وسائل الإعلام أن هناك ألف دعوة وجهت إلى خبراء عالميين، ومع عدم اعتراضي على توجيه مثل هذه الدعوات للاستفادة من خبرة الآخرين وتجاربهم، إلا أنني كنت أطمح بأن يوجه جزء من هذه الدعوات إلى العاملين في ميدان تعليم وتأهيل المعوقين في المملكة، ففيهم خبراء يضاهون بخبرتهم وتجاربهم ما لدى الدول المتقدمة. ولو طرحت مشاكل تأهيل وتشغيل المعوقين وسلبيات وإيجابيات هذه البرامج على مستوى تشغيلهم في القطاعين الخاص والعام في المملكة في هذا المؤتمر، لكان هذا الموضوع غنيا وجديرا بالبحث والمناقشة من خلال أولئك الأشخاص الذين رسخت أقدامهم في ميدان تربية وتأهيل المعوقين في بلادنا الحبيبة، ويستطيعون إبراز مواطن الضعف والقوة في هذه البرامج القائمة، ومع ذلك لم توجه الدعوة إليهم. وأذكر أنه قبل سنوات استقدمت بعض الجهات خبيرا متخصصا في صنع الوسائل التعليمية الخاصة بالمعوقين، وطلب منه قبل أن يمد الميدان بوسائل خاصة بالمعوقين زيارة الميدان على الطبيعة، وبالفعل زار هذا الفريق الميدان وعقد جلسات مع العاملين فيه، واتفق مع المسؤولين بأن يجلب لهم وسائل متخصصة تخدم تربية وتعليم المكفوفين. وبعد رجوع هذا الفريق ودراسته لهذه الوسائل على ضوء ما رآه في البيئة، حضر ومعه وسائل صممت وعدلت طبقا للوسائل التي قام بتصنيعها وتحضيرها العاملون في الميدان. فقال المسؤول الذي كان مدركا وملما بما هو موجود في الميدان، قال لهذا الخبير: هذه بضاعتنا ردت إلينا. وقال له قوس: إننا على أتم استعداد لذكر بعض الأخطاء التي وقع فيها الخبراء الأجانب فيما صنعوه من وسائل تخدم بيئتنا. انتهى القوس. فسكت الخبير وقفل راجعا بوسائله، ولم يجد شيئا جديدا يقدمه. ولعل العبارة المألوفة التي يرددها الكثير عن الدول النامية والدول المتقدمة تمثل حاجزا نفسيا يحول بيننا وبين طرح مشاكلنا التربوية والتأهيلية من خلال رؤية واضحة. وكنت أتشوق إلى عرض بعض الأجهزة المتطورة في مجال التربية والتعليم، خصوصا في مجال الحاسوبات الآلية الخاصة بالمكفوفين، غير أنني لم أرى شيئا يستحق الذكر والاهتمام فيما عرض من هذه الأجهزة.
من فضلك تابع بقية المادة.